أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية. قبل أن ندخل بهذه المسألة، كان الكلام آخر شيء حول في الدرس السابق، يعني حول المسح على الحائل، مسح القدمين، مسح على الحائل بدل المسح على بشرة القدم، أو غسلها للتقية أو للضرورة. قلنا هناك سيد الخوي قال لا يجب بذل المال لرفع التقية، وأما بقية الضرورات لا يجب رفع المال إذا كان ضرريا، غير الضرري سكت عنه لم يبينه، قال إذا ضرري لا يجب رفع. هنا فقط نعلق أن هذه المسألة خلافية، يعني بعض الفقهاء قال يجب بذل المال لرفع التقية، بعضهم قال لا يجب لرفع التقية لكن يجب لسائر الضرورات حتى وإن كان المال أطلق، إلا إذا كان ضرري ضرر بليغ، أما المبالغ اللي سهلة فيجب دفعها. فهذه المسألة خلافية، طبعا الاحتياط يقتضي المؤمن واهتمامه بعبادته يقتضي أن يحتاط، إذا قدر يدفع أموال يدفع. فإذا هذا خلافية، كل واحد يلاحظها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه، كلامنا هنا في المسح على الحائل لضرورة غير التقية مو مرادنا جبيرة، كلامنا هنا مو جبيرة، جبيرة راح تأتي إن شاء الله قريبا، لا كلامنا ضرورة، مثل ما قلنا مثال إنه برد ومن شدة البرد ما يقدر ينزع جواربه، إذا خلع الجوراب ممكن يتأذى بسبب البرد، عنده جرح يتأذى كذا، أكو ضرورة وغير جبيرة، مو جبيرة وجرح وعليه جبيرة، لا لضرورة معينة مثل شدة الآلام من البرد إذا نزع الجورب مثلا أو الحذاء. فهنا يأتي الأحكام السابقة، أما الجبيرة ستأتي. جيد، هسه نجي المسألة مين. إذا كان عنده ضرورة للتقية يمسح على الحائل أو يغسل رجليه للتقية أو لضرورة. إذا إنسان توضأ تقية وغسل رجليه للتقية، غسل قدميه للتقية، وقبل لا يصلي بعد إتمام الوضوء، قبل لا يصلي رفعت التقية اللي كان يتقي منهم مثلا ذهبوا، هل هذا وضوء يجب إعادته؟ وضوء بطل؟ الجواب لا، لأنه توضأ حال التقية وأدى تكليفه حال التقية، وبظرف التقية كان يجب عليه غسل القدمين، فوضوءه وقع صحيح، فلا داعي لإعادته بعد ارتفاع التقية. زين، إذا غسل قدميه لسبب آخر غير التقية، ضرورة للضرورة غسل قدمين بالوضوء بدل المسح لشيء لضرورة غير التقية، قال هنا تجيب الإعادة، لأن التقية وردت فيها روايات وتقول في ظرف التقية هو هذا تكليفك ووضوءك صحيح ورافع للحدث، أنت الآن ما محدث بعد الوضوء على ظرف التقية، أنت الآن ما محدث، ارتفع الحدث. أما بالضرورات إذا ارتفعت الضرورة وبعد ما مصلي يجب عليها أن يعيد وضوءه. زين، إذا بأثناء الوضوء ارتفعت التقية أو الضرورة بأثناء الوضوء بعد ما نكمل يجب إعادته، سواء تقية أو غير التقية، لأن الحد الآن ما نكمل وضوءه وارتفعت التقية أو الضرورة، فنقول له هذا وضوء باطل لأن لم يقع على الشكل الصحيح وانت بعدك ما نكمله، فالآن انت بعدك محدث فتعيد وضوءك من جديد. قال إذا زال السبب غسل بعد الوضوء، بعد الوضوء زال السبب بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات غير التقية، يعني كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ للغسل لغسل الرجلين أثناء الوضوء مطلقا. إذا زال السبب المسوغ كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء في التقية أو في سائر الضرورات أثناء الوضوء يجب الإعادة. مسألة جديدة، لو إنسان توضأ على خلاف التقية وكان في ظرف التقية يجب عليه المسح على الحائل أو غسل القدمين، مع ذلك خالف ما توضأ هيك، خالف التقية وتوضأ حسب التكليف الشرعي مسح على قدميه، شنو حكم وضوءه؟ سيد أخوه قال باطل وضوءه، لأن الوضوء عبادة والله أمرك في ظرف التقية أن تتوضأ على طريقة معينة وأنت خالفته فوضوءك باطل، لم تأتي بالمطلوب. طبعا بعض الفقهاء هنا قال وإن كان عاصٍ، إن كان عاصي لأنه لم يتبع التقية لكن وضوءه صحيح، فالمسألة خلافية. قال مسألة 101، لو توضأ على خلاف التقية، ما توضأ على وفق التقية، على خلاف التقية يعني أدى تكليفه صحيح مسح على القدمين، فالأظهر وجوب الإعادة، وضوءه مو صحيح، كن يعيد وضوءه. مسألة جديدة، كيف يمسح مسح القدمين كيف يكون؟ الجواب قال توجد طريقتان، إما أن يضع يده على أطراف الأصابع ويسحبها يمسح إلى المفصل، مفصل الساق، الساق مع القدم، هذه طريقة، أو المسح من مفصل الساق إلى أطراف المصابع، يعني نكسا بالعكس من خدنا في القدمين. لا يشترط المسح، يعني عند السيد أخوه لا يشترط المسح من الأصابع إلى الكعبين، لا يجوز من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فتختار أي طريقة. طبعا واضح أن الأحوط والأفضل المسح من أطراف الأصابع إلى المفصل. زين، أكو طريقة ثالثة اللي هي يريد ينهى عنها السيد، يعني هسه الطريقة الأولى يضع اليد من أطراف الأصابع ويمسح يسحبها إلى المفصل، أو يضعها على المفصل ويسحبها إلى أطراف الأصابع. طريقة أخرى شنو؟ يضع تمام الكف، كف اليد على تمام القدم، إيده كلها يضعها على تمام القدم ويسحبها قليلا، راح هو إيده تغطي تمام القدم يسحبها قليلا مثلا مقدار سنتي، هذا يصدق عليه مسيح لو ما يصدق عليه مسيح؟ بعض الفقهاء أجازه قال إيه مسح يكفي، لكن السيد الخوئي قال هذا لا يجزي، هذا لا يجزي على نحو الاحتياط، الأحوط أن هذا لا يجوز ولا يجزي، ما يصدق عليه مسح. المسح كون تجر إيدك تخليها من أطراف الأصابع وتسحبها، أما تضع تمام الكف على تمام القدم وتحركها قليلا، قال الأحوط أنه لا يجوز. قال يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، طبعا مراد هنا الكعبين شنو؟ المفصل. ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، يعني يضع إيده على طول القدم ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط، هاي على الأحوط متعلقة بلا يجوز، يعني ولا يجوز على الأحوط أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم إلى آخر العبارة، فلا يجوز على الأحوط، هاي على الأحوط ولا يجوز أن يضع تمام كفه، ولا يجوز على الأحوط، قاعدة من جواز احتياطي. الفصل الثاني تعنونه في وضوء الجبيرة، الوضوء الاضطراري، وضوء الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة بالفقه نقصد بها، هو بالأصل الجبيرة تستعمل ما يوضع على الكسر، يجبر به الكسر، حتى يقال يجبر الكسر. كان سابقا من الكسر واحد يضعون خشبتين على جهتي العظم ويشدوها حتى لا يتحرك العظم، ما ساعدنا تشيبس الآن بهالزمان اللي هو ظاهر نفس الجص لكن في نوعية رقيقة، ويستعملونها مع بعض الأقمشة يجبسون بها الجرح. بالفقه مقصود من الجبيرة هو ما يلف به الكسر أو الجرح أو القرح. الكسر واضح، الجرح أي واضح، الشقوق التي تحصل للإنسان بسبب معين. القرح ما هو؟ هو الدماميل اللي احنا بلهجتنا نسميها حباية، هاي الحباية دمل اللي يصير به قيح، يعني جراحة ودماء فاسدة، هو هذا القرح. فالجبيرة ما يشد به الجرح أو القرح أو الكسر. جيد، هذا اللي على بعض أعضاء وضوء جبيرة ما هو حكمه؟ بالأساس نقول إذا أمكن نزعها وغسل ما تحتها، نفرض إيده مكسورة ويقدر ينزع الجبيرة ويتوضأ طبيعي، هو واجب نزعها وغسل ما تحتها. أما إذا واحد يقول لا أنا ما أستطيع أنزعها، ما ممكن نزعها، نسأل يمكن إيصال الماء تحتها؟ شلون توصل الماء تحتها؟ مثل يضعها تحت الحنفية ويظل يصب الماء إلى أن يغسل الجلد الذي تحتها، أو لا بغمسها يغمسها تحت الماء إلى أن يستوعبها الماء. لكن بشرط إذا غمسه يكون يصدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يكون مثل يحرك إيده يغمسه ويحركه، يغمسه شيئا فشيئا من المرفق إلى أطراف الأصابع. المهم إذا أمكن إيصال الماء تحتها إما بنزعها أو بغمسها، يعني إحنا ما واجب ترتيب، إذا يجب نزعها إذا أمكن نزعها وجب، وإلا فيغمسها، لا ما كويش ترتيب. إحنا نقول له إذا أمكن إيصال الماء تحت الجبيرة، إيصال الماء للبشرة، هسه بنزعها أو بوضعها تحت الحنفية أو بغمسها، المهم إذا أمكن إيصال الماء للبشرة تحت الجبيرة وجب ذلك، لكن الحفاظ على الغسل من الأعلى إلى الأسفل. أما إذا قال لا لا يمكن غسل البشرة اللي تحت الجبيرة، لا يمكن نزعها ولا يمكن إيصال الماء تحتها لخوف الضرر، هذا الكسر يتضرر إذا وصل له الماء، يلتهب مثلا، يخاف الضرر، ولو خوف مو إلا متيقن، لا يخاف الضرر، مرة متيقن بالضرر ومرة يخاف الضرر، في كليهما نفس الحكم. إذا خاف الضرر أو علم بالضرر ولا يمكن إيصال الماء تحتها، نقول له يكفي المسح عليها وهو الوضوء الجبيري، تمسح على الجبيرة. شلون؟ يعني نفرض واحد على ذراعه الأيسر مثلا جبيرة، تتوضى طبيعي، يغسل وجهه طبيعي، يده اليمنى، عندما يصل إلى اليسرى مقدار البشرة الظاهر اللي ما عليه جبيرة يغسله مثل ما يغسل الإنسان السالم الصحي. الإنسان السالم الصحيح شلون يغسل يده؟ يغسله نفسه، من يوصل للجبيرة يمسح عليها مسحا، ما يجوز يغسلها، لا يجوز الغسل، لأن الرواية وردت أن تمسح على الجبيرة مو تغسلها، يمسح على الجبيرة. بقية إيده إذا ظاهر الجلد مثل كفة ما علي جبيرة يغسله، يده يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ما ظهر من البشرة ما مغطى بالجبيرة يغسله، والجبيرة يمسح عليها مسحا ولا يجوز الغسل. زين، المسح يجب أن يستوعب كل الجبيرة؟ نعم المسح يجب أن يستوعب كل الجبيرة، نعم لا ينبغي تخلل الماء في داخل الجبيرة، يعني ما بين الخيوط لا يجب إيصال الماء، لكن ظاهر الجبيرة ينبغي أن يمسح بأكمله. نقرأ هذا المقدار. قال من كان على أعضاء وضوئه جبيرا فإن تمكن من غسل ما تحت الجبيرة. شلون يغسل؟ كيف المهم الريد يغسل ما تحت الجبيرة؟ هسه إما بنزعها أو بغمسها بالماء وجب، لكن هنا بين شريحتين إذا غمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل كن هذا. إذا أمكن فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها وغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكن، يعني وإن لم يتمكن من غسل ما تحتها وإيصال الماء للبشرة، لماذا؟ لخوف الضرار، اجتزأ بالمسح عليها، يخاف من الضرر، يتفاقم عند المرض. شو نقول له إذا لم يتمكن من غسل ما تحتها؟ اجتزأ بالمسح عليها على الجبيرة. زين واحد يقول أنا أقدر أغسل، نقول له لا، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى. واضح هاي على الأقوى، أكو رأي ثاني. ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى. بعد ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح، كنت تمسحها كلها بس قلنا كون مو غسل، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة. أنت تمسح ظاهرة أما أكو مكانات هو يتعسر استيعابها وإيصال المسح إليها، هذا مو واجب. مثل إيش؟ كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، المكانات اللي يصعب مسحها وإيصال مسح إليها ما تجب. يعني الواجب مسح ظاهر الجبيرة، بس كون المسح يستوعب كل ظاهر الجبيرة. مسألة مين؟ قلنا احنا بالمقدمة ذكرنا ان الجبيرة مقصود حكم الجبيرة، من نقول جبيرة وضوء جبيري ما يوضع على الجروح والقروح والكسور. هسه بالمقدمة تكلم كأنه قصد الكسور والحكم عام، لكن هنا راح يطبق مصاديقه. الجروح والقروح المعصبة هو الجرح عليه عصابة، القرح عليه عصابة، وراح تجينا حتى اللطوخ التي يطلع بها الجرح. سابقا كان يجيبون تمر ويخلونه على الجرح أو عجينة، أو الآن بعض المراهم ونحوها اللي على الجرح، فقط على الجرح، أو الجرح معصب، معصب ومشدود، هاي حكمها العصابة التي على الجرح أو القرح أو اللزقة. اللزقة هذه الطبية هي كلها من الجبائر، لكن راح يجي نقول كون ما تزيد مساحتها عن المطلوب، يعني مو هو الجرح بمقدار سنتيم وكان ممكن نخلي عليه لزقة وما عليه شيء، لزقة اللي هي طولها سنتيمين أو 3 سنتيمات، وإذا جاي واحد مثل لاف لفاف لمسافة 5 سنتيم داير ما داير اليد، هذا مشكل. راح يجي نقول هذا مشكل، إذا ما تقدر تزيله لعله ننتقل إلى التيمم، إذا ما تقدر تزيل هذا المقدار الزائد تنتقل إلى التيمم أو تجمع بين الوضوء والتيمم، ما يجزيك الوضوء الجبيري، لأن الوضوء الجبيرة إذا كانت الجبيرة مغطية المقدار اللي هو محل الكسر أو محل الجرح. طبعا الكسر عادة هو يلف مقدار معين حتى يحمى، يعني احنا تابع المقدار المتعارف، يعني كل جرح إلى مقدار متعارف في كيفية جبيرته، كسر الجرح. فضربنا مثال، مرات هو الجرح هو يقتضي انه تلف عليه، مثلا اذا خياط في ظاهر الكف، وهذا يقتضي لفاف تلف على كل الكف أو بعضه، يعني دائر ما دائر كف، لا تكفي اللصقة، هاي اللزقة اللاصق ما يكفي، أي هذا هم جبيرة. أما إذا جرح بسيط اللزقة تكفي، وإذا أنا أجي ألف لفاف أديرة على إيدي بأكملها بتمامها وإن كان عرضة 5 سنتيم، نقول لك هذا كمقدار الجهة الأخرى، مثل هو بظهر الكف، وأنت الآن لفيت على باطن الكف، باطن الكف ما يم جرح حتى يكون وضوء جبيرة. فمهم بالجبيرة ألا تزيد على المقدار المتعارف فيها كذا جرح. فإذا نجي هسه العصابة التي لزقة، قلنا العصابة اللفاف التي تشد على الجرح أو القرح اللي ما تزيد عن مقدار المتعارف، اللي هو هكذا جرح يحتاج هكذا عصابة أو خرقة أو لزقة، هاي حكمها حكم الجبيرة. فعندما تتوضأ تمسح عليها وتغسل بقية العضو. زين، إذا نفرض الجرح أو القرح ما معصب، مفتوح، هذا الجرح مفتوح أو القرح حبايب تعبيرنا مفتوح ما معصب، شنو حكمها؟ حكمها أن نغسل ما حولها، طبعا أول مرة الطهرة إذا نجس به دم الطهرة ما حول الجرح، باطن الجرح حتى لو به دم ما يضرنا، ما ندخل به، احنا كلامنا الظاهر الجرح، الطهرة إذا نجس. بعدين تتوضأ، من تتوضأ تغسل بصابعك، تأخذ ماء وتغسل بهدوء دائر ما دائر الجرح، ما حول الجرح تغسله بتمامه. زين، يجب المسح على الجرح؟ قال لا، ما يجب المسح على الجرح، يكفي غسل ما حوله. نعم، الأحوط استحبابان أن تمسح على الجرح، نفس الجرح تمسح عليه، طبعا هذا مو نجس، لا نجس ما يجوز تمسح عليه، راح ينسك. الأحوط استحبابان المسح على الجرح إذا أمكن. بعد أو يقدر واحد إذا نجس مسح بصبعة كوني طهرة، بس ماكو داعي، إذا نجس لا يمسح، كلامنا يستحب أحوط استحبابان يمسح عليه إذا مو نجس ما بيدن. زين، يجب أن أخلي عليه خرقة وأمسح على الخرقة، يعني بعد الواجب أنا أغسل ما حوله، بعد ما غسلت حوله أحوط استحبابا تمسح عليه. زين، هم يجب أخلي خرقة وأمسح عليه؟ قال لا لا يجب. نعم، ها أيضا الأحوط استحبابا أن تضع خرقة بعدما تغسل ما حوله، تضع عليه خرقة وتمسح على الخرقة، هذا احتياط استحبابي. قال مسألة 103، والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم. يعني شنو؟ إذا أمكن غسل الجرح تحتها بفتحها وبغمسها بالماء، كي نفرض إذا الجرح يعني ما بيده مو نجس، ولا شلون؟ إذا نجس ما تقدر، وجب غسلها. وإذا لم يمكن، هذا يقول لك الجرح يتألم يلتهب سوي مشكلة، إذا غسلنا بماء نقول له تمسح على الجبيرة. زين، وإن لم تكن معصبة ما هو الحكم؟ غسل ما حولها، كفى، بس تغسل ما حولها إن كان واجب. قال والأحوط استحبابا المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرق عليها ومسحها المكشوفة، جروح المكشوفة لا يجب وضع خرق عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا، وضع الخرق أحوط استحبابا. مسألة جديدة، عندنا اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي، مو هذا أكو جروح يخلون عليها، قلنا سابقا يخلون بعض العجين التمر بعض المواد يرشون عليها، الآن بعض المراهم بعض الأدوية المعقمة، بالنتيجة لطوخ بعض القضايا يطلى بها الجرح. هذه مراهم، بعض الدهون والمراهم، هذه حكمها اللي على الجرح حكمها حكم الجبيرة، فتمسح عليها، تمسح على ظاهرها. طبعا يجي في كلام نفسه، هل يمكن إزالتها وإيصال الماء ما تحتها؟ قب يجب، ما يمكن تمسح عليها، مو تغسلها، تمسح عليها. زين، عندنا أكو أمور حاجب يصير، هو مو جبيرة بس حاجب من الماء، مثل إيش؟ مثل الأصباغ، أي واحد مثل صبغ البوية، الأصباغ التي لها جرم مثل صبغ البوية، هذا واحد يصبغ وصار على بعض أعضائه، أعضاء الوضوء، بعض الأصباغ، أو قير، هذا الجير بالنتيجة، أي شيء، هذا بعض الأصباغ اللاصق، مثل هذا اللاصق يسمونه الأميري، هذا له جرم، بعض اللاصق له جرم، سيليكون نحوه، صار على بعض أعضاء وضوءه لاصق اتفاقي، مو جبيرة هو، مو بسبب مرض، لا، لنحو آخر، هل يجري عليه حكم الجبيرة؟ جواب لا، حكم الجبيرة قلنا لثلاث أمور، ما يوضع على الكسر أو الجرح أو القرح، هذا تكلمنا عليه، اللي إذا أمكن إزالته إيصال الماء، ما نقول إزالته، إذا أمكن إيصال الماء تحت وجب ولو بإزالته، ما أمكن تمسح على ظاهر. أما الحاجب الاتفاقي اللي هو لاصق، أصباغ، أي شيء، هذا الجاف، إذا واحد كتب على إيده أو على وجهه جاف بحيث كان له جرم، له جرم يمنع وصول الماء للبشرة، هذا حكمه شنو؟ هذا ما يجرى عليه حكم الجبيرة، حكم آخر. زين، شنو حكم مولانا؟ قال إذا يمكن إزالته وإيصال ما تحته يجب إزالته، إذا يمكن إزالته يجب إزالته. زين، ما يمكن إزالته، نسألك، هل هذا الحاجب في مواضع التيمم أم لا؟ جاهلنا مواضع التيمم ثلاثة، باطن الكفين وظاهر الكفين والجبهة، راح يجينا التيمم، تضرب على الأرض بباطن الكفين، هاي عضو التيمم، تمسح على الجبهة، هذا العضو الثاني الجبهة، تمسح على ظاهر الكفين، العضو الثالث للتيمم. إذا الكفين والجبهة ما عليهن حاجب تتيمم، إن هنا تيممك ما تقدر تتوضأ لوجود المانع، يعني نفرض المانع على الرأس، على القدمين، على الذراعين، على بقية الوجه غير الجبهة، هذا الحاجب الاتفاقي كالقير والأصباغ ونحوها، فهنا هذا راح يمنعك عن الوضوء، ما تقدر توصل الماء لجميع البشر، وأعضاء التيمم سالمة ليس عليها شيء، فيجب عليك التيمم. جيد. زين، إذا هذا الحاجب موجود حتى على بعض أعضاء التيمم، طبعا هذا الحاجب ولو بمقدار رأس إبرة، على مشهور الفقهاء، معروف الآن من آراء الفقهاء، ولو بمقدار رأس إبرة، يعني ولو بشيء بسيط من هذه الحاجب موجود، يجرى عليه الحكم. إذا هذا الحاجب موجود على الجبين أو على الكفين، سموجود على بقية أعضاء، ما موجود مو مهم، يعني حتى أعضاء التيمم فيها، الحل شنو؟ يجب الجمع بين الوضوء والتيمم. أعيد المسألة، هذه الحواجب الاتفاقية كالقير ونحوه بعد واضح يمكن يجب إزالتها وإيصال الماء، ما يمكن إزالتها، نسألك، موجودة على أعضاء الوضوء التيمم أم لا؟ إذا ما موجودة على أعضاء التيمم، أعضاء التيمم ليس عليها حاجب، فيتعين التيمم، يتعين التيمم، لأن أعضاء التيمم سالمة والوضوء لا يمكن لوجود الحاجب وعدم إمكان إيصال الماء للبشرة، ومو جبيرة، هذه من الجبيرة نصت فصار واحد على شيء يجب التيمم. زين، إذا هذا اللاصق موجود حتى على أعضاء التيمم، يقول لك هنا يجب الجمع بين الوضوء والتيمم، واجب فتوى. جيد، نقرأ العبارة، قال اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي، يجري عليها حكم الجبيرة، يعني الجبيرة مو إلا لفاف أو لاصق يلصق، لا حتى هاي اللطوخ التي توضع على الجرح هي حكمها حكم الجبيرة، وتقدم حكمها. شنو حكمها؟ إذا أمكن إيصال الماء ولو بإزالتها وجب، ما يمكن تمسح عليها. وأما كالقير ونحوه كالأصباغ مثلا سيليكون أي شيء أي حاجة، فإن أمكن رفعه وجب، يمكن رفعه وغسل البشرة وجب، وإلا إذا ما يمكن رفعه وجب التيمم إن لم يكن الحاجة في مواضع التيمم. إذا ما كل حاجة ليس في مواضع التيمم وجب التيمم، وإلا إذا كان الحاجب حتى في مواضع التيمم جمع يجب عليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم. هنا نعلق تعليقين. الأول أنه أكو بعض الفقهاء قال حتى لو إذا الحاجب موجود وما أمكن إزالته مثل هذا الجاف ونحوها، هنا يجب الوضوء الجبيري، يعني تتوضأ كأن ما موجود حاجب. فبعض الفقهاء قال حتى إذا ما ممكن إزالته بعد ما ننتقل للتيمم وضوء جبيري. طبعا لا شك الأحوط هنا الأحوط إذا موجود غير هاي، خلنا نأخذها قاعدة كاحتياط، كاحتياط إذا موجود حاجب اتفاقي سواء على أعضاء التيمم غير أعضاء التيمم، الأحوط أن يجمع بين الوضوء والتيمم. سأل مو احتياط وجوبي، لا الأحوط. زين، طبعا السيد الخوة هنا ما عنده احتياط، كن نلتفت هاي التعليق الثاني، هنا ماكو احتياط، إذا بأعضاء خارج عن أعضاء التيمم وجب التيمم، الحاجب حتى على أعضاء التيمم يجب الجمع بين الوضوء والتيمم، مو احتياطا فتوى. وهذا اللي يسمونه فتوى بالاحتياط، هو الآن من جمع بين الوضوء والتيمم احتاط، حصل الاحتياط قطعا، هو تكليفة لو تيمم لو وضوء أتى بهما. لكن هنا مو الفقيه مو احتاط، الفقيه مو متوقف بالحكم ومتردد بالحكم ويقول والله أنا أقول لك أنت احتاط، لو تحتاط لو تأخذ فتوى غيري، لا هنا أفتى بوجوب الاحتياط، قال يجب أن تجمع بين الوضوء والتيمم، هنا أفتى عنده فتوى صريحة، لكن مؤدى الفتوى شنو؟ أنت احتاط، يسمونه فتوى بالاحتياط مو احتياط بالفتوى اللي كنا نتكلم عليه اللي يجوز الرجوع الفقيه آخر، احتياط بالفتوى، هو محتاط الفقيه ما فاتي محتاط، أما هنا أفتى عنده فتوى صريحة لكن مؤداها شنو؟ أن تجمع بين الوضوء والتيمم، يسمونه فتوى بالاحتياط، يقول لك يجب عليك أن تحتاط وتجمع بين الوضوء والتيمم، فهي فتوى تسمى الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.